المرسلين أما بعد، وإنما يمسح جميع ما تقدم في حدث أصغر لا في حدث أكبر، بل يقصر ما تحتها ويمسح على جبيرة مشدودة على كسر أو جرح ونحوهما لم تتجاوز قدر الحاجة، وهو موضع الجرح والكسر وما أقر منه بحيث يحتاج إليه من شدها، فإن تعد شدها محل الحاجة نزعها، فأن خشي تلفا أو ضررا تيمم لزائد ودواء على البدن تضرر بقلعه كجبيرة في المسح عليه. ولو في حدث أكبر لحديث صاحب الشجة إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده، رواه أبو داود. والمسح عليها عزيمة إلى حلها، أي يمسح على الجبيرة إلى حلها أو برء ما تحتها، وليس مؤقتا كالمسح على الخفين ونحوهما، لأن مسحها للضرورة فيتقدر بقدرها.
الحمد لله. وبعد، إنما يمسح، يقول الشارع، على ما تقدم من المس على الخفين والجوربين والعمامة والخمار بالنسبة للنساء، يمسح جميع ما تقدم في حدث أصغر لا في حدث أكبر، كما جاء في حديث صفوان بن عسال: أمرنا أن نمسح على خفافنا 3 أيام للمسافر ويوما وليلة للمقيم، من غائط وبول ونوم، لكن من جنابة، يعني الجنابة يلزم لها خلع الخفين أو الجوربين، فإذا لا بد أن يكون المسح في حدث أصغر لا في حدث أكبر، بل يغسل ما تحتها، يعني في الحدث الأكبر، إذا أصابه حدث أكبر فلا يكفي أن يغسل جسده ويمسح على خفيه، بل الواجب عليه إجماعا أن ينزع خفيه ويغسل رجليه، ولا يكفيه أن يمسح على عمامته في الحدث الأكبر ولا على ما أشبه ذلك كخمار المرأة. فالواجب إذن بالنسبة للحدث الأكبر الغسل، أما الحدث الأصغر فيجوز المسح على ما تقدم من الحوائل. ويمسح على جبيرة مشدودة على كسر أو جرح ونحوهما، هذا في الكلام على المسح على الجبائر. والمسح على الجبائر لم يصح فيه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الوارد في هذا الباب آثار عن الصحابة والسلف، عليها قول أكثر أهل العلم أن ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة قد ورد عنهم المسح على الجبائر، وأخذ بذلك جمهور الفقهاء فقالوا بجواز المسح على الجبائر، وأن هذا مقيس على المسح على الجوربين والخفين وما أشبه ذلك. فقال: ويمسح على جبيرة، والجبيرة هي أعواد أو خرق تربط على الكسر أو الجرح ليلتئم. كان الناس في السابق يجبرون العظم بوضع خشبتين وتربط لينجبر العظم على استواء الخشبتين. لم تتجاوز قدر الحاجة، يعني لا بد أن توضع الجبيرة على موضع الجرح أو الكسر فقط، ولا يتجاوز موضع الحاجة إلا ما قرب من موضع الحاجة للضرورة، يعني من كان به كسر مثلا بإصبعه لا يجبر الكف كله إلا إذا احتاج، إلا إذا احتاج إلى ذلك، لأن هذه ضرورة والضرورة تقدر بقدرها. فضرورة وضع الجبيرة تقدر بقدرها، لهذا قال وهو موضع الجرح والكسر وما قرب منه، يعني ما لا بد منه من وضع الجبيرة عليه، لا بد أن توضع الجبيرة على المكان الصحيح مثلا لينجبر المكسور ليتقوى به، فهذا يجوز المسح عليه. قال بحيث يحتاج إليه في شدها، يعني هذا الموضع القريب من الكسر أو الجرح يحتاج إلى وضع الجبيرة عليه لكي نشد عليه ويستوي العظم. فإن تعدى شدها محل الحاجة نزعه، إذا تعدى شد الجبيرة أو وضع الجبيرة موضع الحاجة أو محل الحاجة نزع الجبيرة، يعني نزع الزائد، نزع الزائد. وهذا لأن وضع الجبيرة كما قلنا إنما هو لضرورة. فإن خشي تلفا أو ضررا تيمم لزائد، إذا خشي الضرر برفع الزائد من الجبيرة أو الزائد من اللفافة أو ما أشبه هذا على الجرح فإنه يتيمم للمحل الزائد. وهذه المجاوزة غالبا كما قال الزركشي إنما تقع لسهو أو غفلة أو دهشة، وهذا يعني الأمر يكون معفوا عنه، رأى أن هذا الأمر معفو عنه. وكذا نقل عن أحمد التسهيل فيه لأنه لا ينضبط، والتشديد فيه خلاف التيسير، خلاف التيسير ورفع الحرج. ثم أن نزع الزائد أحيانا يكون عسرا صعب، لا سيما في الجبائر، لأن المحل يتضرر بالحركة وتحريك الجبيرة. فإن قلنا بترك التيمم للزائد كان هذا قريبا أيضا من الصحة، كان قريبا من الصحة. ودواء على البدن تضرر بقلعه كجبيرة في المسح عليه، إذا لصق على الجرح مثلا شيء من الدواء أو وضع شيء من الدواء على جرح في الرأس أو في البدن واحتاج الإنسان إليه فإنه يكون حكمه كحكم الجبيرة وإن لم يكن هناك جبيرة، لأن هذا قريب من معنى الجبيرة، والمسح عليه قريب من المسح على الجبائر، لأنه لو رفع هذا الدواء ربما انفجر الدم أو سال وتضرر بذلك، ولهذا يجوز المسح عليه. ولو في حدث أكبر، وهذا من الفروق بين المسح على الجبائر والمسح على العصائب والتساخين والخفاف، في أن المسح على الجبيرة يجوز ولو في حدث أكبر لأن الضرر يلحق بنزعها، بخلاف غيرها من الحوائل فإنه لا ضرر على الإنسان في أن يخلع خفيه إذا أراد أن يغتسل من الجنابة. قال لحديث صاحب الشجة، والشج أو الشجة واحدتها هي الجرح في الرأس، الجرح في الرأس، والجرح في البدن هذا يسمى الفل، كما جاء في حديث أم زرع شجك أو فلك أو جمع كلا لك. فالشجة تكون في الرأس والفل يكون في البدن. فحديث صاحب الشجة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في سفر فأصاب أحدهم حجر في رأسه فشج فأجنب، فسأل أصحابه هل تجدون لي من رخصة؟ قالوا لا. فاغتسل فكز، في رواية ابن ماجة فكز يعني أصابه الكزاز وهو البرد الشديد، وقيل انتقاض الجرح، فمات. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله، ألا إنما شفاء العي السؤال، ألا سألوا إذ لم يعلموا، ألا إن شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود وابن ماجة وغيرهما. لكن في الحديث زيادة، وهي إنما كان يكفي أن يتيمم. قال الحافظ إن ذكر التيمم تفرد به الزبير بن خريق، فهذه زيادة متكلم فيه، وأما باقي فيشهد له بعض الأحاديث والآثار، يشهد له بعض الأحاديث والآثار. وذكر العلامة الألباني رحمه الله بأن ذكر التيمم أيضا شاذ في الحديث، وأنه لا يعرف في السنة الجمع بين التيمم والمسح والغسل. ففي هذا الحديث أن صاحب الشجة النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أنه لو مسح على شجته وغسل سائر جسده كفى، والظاهرية يذهبون إلى ضعف هذه الزيادة بأجمعها ويقولون من لم يستطع استعمال الماء أو لم يستطع كمال الطهارة فإنه ينتقل إلى التيمم، لأن الله تبارك وتعالى ماذا يقول؟ فمن كان منكم مريضا فمن كان منكم على سفر أو لامستم النساء أو جاء فمن كان منكم مريضا أو على سفر أو جاء أحدكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذن يجوز التيمم في حال فقدان الماء في السفر، ويجوز كذلك في حال عدم القدرة على استعمال الماء، فما دام أن هذا الرجل لا يقدر على استعمال الماء فإنه ينتقل إلى التيمم، ينتقل إلى التيمم. أما ما ذكره الشارح فهو مذهب جمهور الفقهاء، أن من كان به جرح في جسده واحتاج إلى الاغتسال فإنه يمسح على العصائب أو يمسح على الشجة ويغسل سائر جسده. ومن أهل الفقه من يجمع بين المسح والغسل والتيمم. قال والمسح عليها عزيمة، المسح على عليها الضمير عائد على ماذا؟ على الجبيرة، أن المسح عليها عزيمة. وقلنا أن المسح على الجوربين والخفين رخصة، المسح عليها عزيمة وليس برخصة إلى حلها، أي يمسح على الجبيرة إلى حلها أو برء ما تحتها. فللإنسان أن يمسح على الجبيرة ما دام يخاف من غسل الجرح بالماء، ما دام يخاف من غسل الجرح بالماء أو يخاف زيادة المرض أو تأخر البرء، فله أن يمسح على ذلك العضو أو يمسح على الجبيرة. والمسح يكون مرة واحدة ولو على عضو يغسل ثلاثا، المسح يكون مرة واحدة ولو على عضو يغسل ثلاثا إلى حلها، إلى أن تنقض هذه الجبيرة من حل العقدة إلى حلها، يعني إلى أن تحل كأن تزال أو ما تحتها، إذا برئ ما تحتها من الجرح أو الكسر فعند ذلك تزول الرخصة بالجواز أو بالعزيمة بالمسح لزوال الضرورة. إذا زالت الضرورة لم يجوز للإنسان أن يمسح على الجبيرة، وليس موقتا كالمسح على الخفين ونحوهما، لأن مسحهما للضرورة فيتقدر بقدرها. هذا من الفروق أيضا، من الفروق بين المسح على الجبائر والمسح على الخفين عدم التأقيت، يعني أن المسح على الجبيرة غير موقت بوقت، وإنما له أن يمسح ما دام هناك مشقة أو ما دام هناك كسر أو جرح، ما دام هناك كسر أو جرح. فإذا يمكن أن نلخص الفروق بين المسح على الجبائر والمسح على العصائب والتساخين كالخفاف والجوارب بستة فروق. الفرق الأول أن المسح على الجبيرة ضرورة وعزيمة، ثانيا أنه لا يشترط لها الطهارة، لا يشترط لها الطهارة لأنها ضرورة، ولا يدري الإنسان متى يحتاج إليها. لماذا لا يشترط لها الطهارة؟ لأن الإنسان لا يدري متى يحتاج إليها، ولهذا ألغي هذا الشرط تخفيفا. الثالث أن الجبيرة لا تختص بعضو معين بخلاف المسح على الرأس والمسح على الخفين. المسح على الرأس يكون في الرأس والمسح على الخفين في الرجلين، لكن الجبيرة لا تختص بعضو من أعضاء البدن معين. الرابع يجب تعميمها بالمسح، يجب التعميم بالمسح بخلاف المسح على الجوربين والخفين فيكون على ظاهر الخفين كما سيأتي. والخامس إيش؟ أنه يجوز المسح عليها في الطهارتين الأصغر والأكبر، يجوز المسح عليها في الطهارتين الحدث الأكبر أو والأصغر، طهارتين الكبرى والصغرى. والسادس قلنا أن المسح على الجبيرة غير مؤقت بوقت بل بضرورة بقائها، ما دام هناك ضرورة ببقاء الجبيرة فللإنسان أن يمسح عليها. أي نعم ذكرنا في بداية قلنا أن المسح على الجبيرة عزيمة وضرورة.
لأن مسحها للضرورة فيتقدر بقدرها إذا لبس ذلك أي ما تقدم من الخفين ونحوهما والعمامة والخمار والجبيرة بعد كمال الطهارة بالماء ولو مسح فيها على حائل أو تيمم لجرح، فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخف خلع ثم لبس بعد غسل الأخرى، ولو نوى جنب رفع حدثه وغسل رفع حدثه حدثه
حدثيه
حدثيه
انا عندي حدثيه
ولو نوى جنب رفع حدثيه وغسل رجليه وادخلهما الخف ثم تمم طهارته او مسح راسه ثم لبس العمامه ثم غسل رجليه او تيمم ولبس الخف او غيره لم يمسح ولو جبيره، فإن خاف الضرر بنزعها تيمم.
قال إذا لبس ذلك يعني ما تقدم من الخفين ونحوهما والعمامة والخمار والجبيرة بعد كمال الطهارة. وقد قلنا إن الصحيح أن المسح على الجبيرة لا يشترط له التطهر لأن الإنسان لا يدري متى يحتاج إليه، فألغي هذا الشرط على الصحيح ولو اشترطه بعض الفقهاء، ولو اشترط بعض الفقهاء أنه لا بد من التطهر لوضع الجبيرة، لكن هذا يشق في الحقيقة بكثير من الأحيان، والمسح على الجبيرة ضرورة، ولهذا ألغي هذا الشرط على الصحيح. بعد كمال الطهارة بالماء، بمعنى أن من أراد أن يمسح على الجوربين أو الخفين لا بد له من أن يتوضأ وضوءا كاملا، لا بد أن يتوضأ وضوءا كاملا، لأن بالوضوء الكامل يرتفع الحدث ويصح له بعد ذلك المسح على الجوربين والخفين، ولو مسح فيها على حائل، يعني ولو كان في وضوئه هذا مسح على العمامة فهو وضوء كامل. لو أن الإنسان توضأ ومسح على عمامته وغسل رجليه فهل طهارته كاملة أو ناقصة؟ طهارته كاملة، لأن السنة أن يمسح الإنسان على العمامة أو يمسح على الناصية والعمامة، أو تيمم لجرح، أو تيمم لجرح في طهارة، أن يتيمم لجرح ثم لبس الخف، فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخف خلع ثم لبس بعد غسل الأخرى، وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل يشترط لصحة المسح على الخفين أن يكمل غسل الرجل الثانية قبل أن يدخلهما في الخفين، أو أنه إذا غسل رجله اليمنى جاز له أن يدخلها في الخف، لأن هذا الرجل تمت طهارته، فإذا غسل الثانية لبس الخف الآخر، أم أنه يشترط لصحة إدخالهما في الخف أن تتم الطهارة كلها؟ الأحوط هو الثاني، الأحوط هو القول الثاني، لأن من توضأ وغسل رجله اليمنى فقط لا يقال عنه أنه توضأ لأن طهارته لم تتم، فالصواب والله أعلم، والأحوط أيضا أن لا يلبس الخف أو الجورب إلا بعد غسل الرجل الأخرى، إلا بعد غسل اليسرى. ولو نوى جنب رفع حدثين، نوى الجنب بالغسل رفع الحدثين الأصغر والأكبر، وغسل رجليه وأدخلهما الخف قبل أن يغتسل، الجنب نوى أن يرفع الحدثين فغسل رجليه ثم لبس الخفين قبل أن يغتسل ثم تمم طهارته، فهل هذا الغسل صحيح؟ ليس بصحيح، يقرب المسألة الأولى، لأنه لا يقال عنه أنه اغتسل، أو مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه أو تيمم ولبس الخف أو غيره لم يمسح ولو جبيرة. كذلك لو قال مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه، في الحقيقة أن اشتراط الطهارة للبس العمامة لا دليل عليه على الصحيح، اشتراط الطهارة للبس العمامة لا دليل عليه، فلو لبس العمامة محدثا ثم توضأ وغسل رجليه جاز له المسح ولا لا؟ جاز له المسح، لأن اشتراط الطهارة للعمامة لا دليل عليه من السنة، لا دليل عليه من السنة. وهذا يمكن أن يقال في الفروق بين المسح على العمامة والمسح على الجوربين والخفين، صح ولا لا؟ أن المسح على الجوربين والخفين يشترط له الطهارة، أما المسح على العمامة والخمار فلا يشترط له التطهر، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا اختيار. نعم، لا يشترط للعمامة أن تلبس على طهارة، لأن العادة جرت بذلك أن من يتوضأ يرفع عمامته ويمسح على رأسه أو يمسح على جزء من رأسه ويكمل على العمامة، ولا يشترط أن يبقى مكشوف الرأس إلى آخر الوضوء كما ذكر هنا، قال أو مسح رأسه ثم لبس العمامة. لاحظت كلام الشارح أنه لو توضأ فمسح رأسه، رفع العمامة مسح رأسه ورد العمامة، ما يصح عنده هذا التطهر، لا يصح عنده هذا التطهر. ثم غسل رجليه أو تيمم ولبس الخف أو غيره لم يمسح، يعني لو تيمم لطهارة لعجزه عن استعمال الماء أو عدم الماء فلا يمسح إذا وجد الماء، هذا صحيح. لو تيمم ولبس الخفين ثم وجد الماء، هل له أن يمسح على الخفين؟ لا، ليس له أن يمسح على الخفين، لأنه إذا وجد الماء بطل التيمم، وهذه الطهارة مبنية على إيش؟ على تيمم وليس على غسل. لبس الخفين ها هنا مبني على تيمم، وقلنا يشترط للمسح على الخفين والجوربين الوضوء الكامل بالماء، الوضوء الكامل بالماء، فعليه إذا وجد الماء وكان قد لبس الخفين على تيمم أن يخلع خفيه ويستأنف الطهارة بأن يتوضأ وضوءا كاملا. قال لم يمسح ولو جبيرة، هذا بناء على أن الطهارة يشترط لها، على أن الجبيرة يشترط لها الطهارة، قوله لم يمسح ولو جبيرة هذا بناء على أن تقدم الطهارة على شد الجبيرة شرط، والصحيح أنه ليس بشرط، مال إليه أيضا الموفق والشارح وشيخ الإسلام ابن تيمية وصوبه في الإنصاف. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شيخنا، طهارة
التيمم
ما يبنى عليها
المسألة؟ لا، إذا وجد الماء أو قدر على استعمال الماء، إذا كان غير قادر.
ويتيمم
الزائد. نعم. وقع في حدث أكبر وفي جبيرة يلزمه الاغتسال،
يغتسل إن استطاع ويمسح، وإذا لم يستطع الاغتسال يتيمم، يكفيه التيمم بالنسبة والله الأحسن الأكمل التطهر بالماء والمسح، هذا أكمل وأفضل، إذا لم يستطع ينتقل إلى التيمم، يكون كالعاجز عن استعمال الماء. الجبيرة لازم تنشد ولا شلون؟
لازم تنشد
اكيد، الجبيرة لازم تشد،
الجبيرة القديمة ما فيها
كيف توضع بين خشبتين وتشد، لازم تشد ولا كيف تثبت؟ لابد ان تشد
نفس
حكم الحالية. لا هي ما جبس، خشبتين وتلف بخرجة.
الجبس شد مصور شد كامل.
والله هذا يختار الشيخ الألباني رحمة الله عليه، كان يختار هذا القول، لا يرى لا يرى أن يجمع الإنسان بين التيمم والمسح والغسل، أو بين الغسل والتيمم. يقول هذه صورة لم تأتي بها السنة.
على اختيار شيخنا ثمين ترى اختيار شيخنا ثمين في مسألة أن لما يجمع
بين التيمم
والمسح والغسل على أيه عضو واحد،
هذا صحيح
لأنه لم يرد في السنة،
هذا خلاف السنة. الثلاث الاثنين الجمع بين التيمم والغسل والله في نظر،
هذا رأي الشيخ بعد
في نظر يجمع بين الطهارتين في وقت واحد يحتاج إلى دليل.
الشيخ أقل من اللفافة
هي الجبيرة، ممكن تقول طرف الإصبع، يعني ذكر أثر عن 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 ابن عمر أن كانت بإصبعه قرحة فألقمها مرارة، يعني لبسها مثل المرارة فكان يمسح، يعني الجرح صغير أو كبير يمسح.